أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 14 بعد 100 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته، وذكر الحديث. ونحن مع الإيمان بالملائكة. في الدرس الأول من الإيمان بالملائكة كان الكلام عن الإيمان بالملائكة، إيمان بالغيب. إيماننا بالغيب مبني على أخبار يقينية وآثار حقيقية. أما الدرس الثاني فكان حول تعريف الملائكة من حيث لغة واصطلاحا. ففي اللغة الملائكة جمع ملأك، نقلت حركة الهمزة فيه إلى الساكن قبله، ثم حذفت الألف تخفيفا فصارت ملكا، وهو مشتق من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، جمع ملائك وملائكة. وأما اصطلاحا فهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نور، وجبلهم على الخير، وعصمهم من الشر، وفطرهم على عبادته وتسبيحه مع الخوف منه وتقديسه، وهم من العظمة بمكان، ولا يعلم عددهم إلا الواحد الديان. ورحت أشرح هذا التعريف في الدرس الثاني مما استغرق المحاضرة. ثم كان الدرس الثالث حول هذه العناصر: وجوب الإيمان بالملائكة على أنه ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، ولا يصح الإسلام إلا بوجوده، مع ذكر الأدلة القرآنية والنبوية في هذا. والعنصر الثاني كلام عن خلق الملائكة، وأنهم خلقوا من نور، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ولم يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أي نور هذا الذي خلقوا منه، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد، لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث. وقال ابن حجر في الفتح، أي في فتح الباري، وذكر في ربيع الأبرار عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون ولا ينامون ولا يتعبون، فهم مطهرون من الشهوات الحيوانية، ومبرؤون من الميول النفسية، مبرؤون عن الميول النفسية، ومنزهون عن الأعراض البشرية. وقد سمى الله تعالى الملائكة عبادا، وشرفهم بالإضافة إلى اسمه الرحمن، وبين أن الذين يظنون أنهم إناث ليسوا على حق، لأنهم لا علم لهم بذلك، في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وعاب سبحانه وتعالى من وصفهم بالأنوثة وسلب عنهم صفة الإيمان بقوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني حق شيئا. وكانت بعض قبائل العرب تزعم أن الملائكة بنات الله يعبدونها طمعا في شفاعتهم لهم، فنزل قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم كان الكلام عن العنصر الذي بعده لعله الثالث تفاضل الملائكة، حيث الملائكة يتفاضلون في القرب من الله تعالى وعلو المنزلة كما هي سنته سبحانه وتعالى في الأنبياء والبشر، بل الملائكة أكبر تفاضلا من ذلك، وأفضلهم جبريل عليه السلام لأنه إمام الملائكة، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت عليهم جميعا السلام، ثم الملائكة المقربون لقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ثم حملة العرش لقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وشرعنا نتحدث بعد عن أعمال الملائكة، ونحن نتكلم عن أفضل الملائكة الأربعة، فتحدثنا عن أعمالهم، ومع هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى نواصل المسيرة حول أعمال الملائكة، ويبقى الكلام عن أعمال الملائكة وصفات الملائكة وعصمة الملائكة، وإن كانت العصمة من صفات الملائكة نفرد لها كلاما للرد على الشبهات إن شاء الله تعالى. فحول أعمال الملائكة نقول الملائكة أعظم جنود الله سبحانه وتعالى، وقد سخرهم الله عز وجل في كثير من الأعمال، وقد أناط الله عز وجل بهم أعمالا كثيرة جدا ومتنوعة إلى حد كبير. وبالرجوع إلى القرآن الكريم والنظر في السنة النبوية الشريفة نجد بيانا لوظائف الملائكة وأعمالهم التي أناطها الله بهم عبادة له وطاعة، وأهمها أو ما استطعنا الوقوف عليه مع جبريل عليه السلام الموكل بالوحي كما أشرت عند الكلام عن جبريل، وأن في نزل بالكتب السماوية وآخر هذه الكتب القرآن الكريم وبصريح العبارة في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جبريل عليه السلام موصوف بأنه روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ووصف بالكرم والقوة وأنه مكين عند الله عز وجل في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وفي قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وكان من أعماله التي أنيطت به بخلاف الوحي أنه رافق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أعظم رحلة تمت في الوجود، وهي رحلة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ معه سدرة المنتهى بالملكوت الأعلى. ثم الموكل بالقطر أي المطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله تعالى، وموكل كذلك بأمر النبات وهو ميكائيل عليه السلام، وميكائيل ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل أيضا، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله تعالى. وفي حديث ابن عباس عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل على أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطر. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط؟ فقال عليه السلام ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار عياذا بالله منها. وثالث الأعمال المنوطة بأفضل الملائكة إسرافيل عليه السلام الموكل بالصور والذي ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب الأرض والسماء. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وهؤلاء الثلاثة الكرام من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل رؤساء الملائكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهم في دعائه فيقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما رابع الملائكة العظماء فهو ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وقد سماه القرآن بملك الموت في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وأما تسميته بعزرائيل فهو مأخوذ عن أهل الكتاب أو بعض الآثار. وملك الموت له أعوان من الملائكة لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهم صنفان ملائكة رحمة وملائكة عذاب. فملائكة الرحمة يتنزلون لأهل الإيمان، وقد قال تعالى في شأن المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال في حق الكافرين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال في شأن المنافقين فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقد جاء في الحديث جاء في الأحاديث الصحيحة أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد. ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها. وقد سبق تفصيل القول في هذا، وذكرنا في هذا حديث البراء بن عازب بطوله مع نهاية المحاضرة السابقة. ومن أعمال الملائكة ملائكة يعرجون بأرواح العباد بعد الموت، وفي الحديث في صحيح مسلم إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان فيصعدا بها. وروح المؤمن تصعد إلى عليين، وروح الكافر والفاجر والمنافق لا تصعد وإنما تغلق دونهم الأبواب، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. فتعاد الأرواح فتأتي مهمة ملائكة أخر قد خصصوا لسؤال القبر، أو هما ملكان، لأن كلمة ملائكة جمع، إنما كان الكلام عن الجنس، إنما هما ملكان ويسميان بمنكر ونكير، متخصصان في سؤال القبر، يسألان العبد هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كما صح هذا في الأحاديث، ومنها الحديث المطول الذي ذكرته لكم في المحاضرة السابقة. وفي حديث آخر للإمام الترمذي حسن الإسناد وأصله في الصحاح، وفيه: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد علمنا أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. حديث أخرجه الترمذي، وقال الألباني في صحيح الجامع: حديث حسن. وقد ذكرت لكم حديث البراء بن عازب الذي جمع هذه الأعمال: قبض الروح والعروج بها، والبشارة أو النذارة مع سؤال القبر، بما أغنى عن إعادته. نعم، ومن أعمال الملائكة خزنة الجنة. خزنة الجنة جاء ذلك بصريح اللفظ، وجاء في آثار ومرويات أن رئيس الخزنة يسمى رضوان. حقيق من باب الأمانة العلمية أني لم أقف على هذه الآثار، لكنها مسموعة ومشهورة أن رئيس خزنة الجنة رضوان. وسمعت من بعض العلماء، ولكن يعني فيهم من هم ينتسبون إلى القصص، يعني قصاص، تحدثوا عن رضوان كثيرا في حديث دار الآخرة، لكن هكذا من باب الأمانة العلمية قلت هذا الكلام. أو يغلب على ظن أن رئيس خزنة الجنة يسمى رضوان. أما رئيس خزنة النار فهو مالك بنص القرآن، لكن رضوان لم يرد باسمه في القرآن، والمرويات في الأحاديث كانت تحتاج مني إلى وقفة وإلى تحقيق. فإذا من أعمال الملائكة خزنة الجنة، وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم في عدد من الآيات، ومنها قوله ربنا سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. خزنة الجنة معهم خدم الجنة، وهم ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله جل وعلا. تحدث القرآن عنهم في سورة الرعد بقوله سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والله أعلم بعدد هؤلاء الخزنة وخدم الجنة، فهذا نوع من أعمال الملائكة. يقابلهم خزنة جهنم، أو يسمون بزبانية جهنم، وزبانية جهنم رؤساء ومرؤوسون، الكبار منهم 19 بنص القرآن الكريم حين تحدث عن النار. وعن خزنتها الذين يعذبون أهلها، فقال تعالى في سورة المدثر: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ولما كانوا 19 استقل المشركون هذا العدد، حتى قال أحد المفترين منهم: أنا علي 17 وأنت عليك الباقي، الاثنين الباقين، لكن أنا ممكن يعني أصرع لكم 17 من 19. فأنزل الله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فخزنة النار أو زبانية جهنم الرؤساء 19، رئيس هؤلاء الخزنة يدعى مالك، كما في صريح العبارة أو صريح الآية في حديث الله عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال إنكم ماكثون. وخزنة النار أو زبانية جهنم لهم أعوان، لهم أعوان أيضا كما جاء في الحديث: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها. جهنم لها 70,000 زمام، في كل زمام أو مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فنضرب هذا العدد فيعرف عدد زبانية جهنم. صفات هؤلاء الملائكة كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذا حديث القرآن عن خزنة جهنم، نعوذ بالله تعالى من بعد الكلام عن خزنة الجنة. ومن أعمار الملائكة فيما يرتبط بالإنسان، فالملائكة مع الإنسان وهو جنين في بطن أمه، وساعة ولادته، وفي حياته، إلى مماته، إلى دخول قبره، إلى العروج بروحه، إلى نهاية أمره حيث الجنة أو النار، لا تدع الملائكة ذلك الإنسان. في أعمال أنيطت بالملائكة مع الإنسان، عندما يكون الإنسان في الرحم فهناك ملك موكل بالرحم، كما في حديث البخاري ومسلم: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي ربي، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم. والحديث الآخر المشهور أيضا وفيه: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك الموكل بالأرحام بكتب أربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهذا يسمى الملك الموكل بالأرحام أو الموكل بالرحم. وعند الولادة نجد في الآية: ثم السبيل يسره، وفي الحديث وإن كان في سنده كلام: فإذا تمت مدتك أي في بطن أمك أوحيت إلى الملك أن يخرجك فأخرجك على ريشة من جناحه، لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا رجل تسعى. وهو حديث مشهور ولكن لم يصح، إنما هي الإشارة إلى دور الملائكة أو ملك الرحم عند الولادة، يمكن أن يستأنس بذلك. فإذا خرج الإنسان فتبقى معه الملائكة ما بين الحفظ والكتابة لأعماله، ملائكة يحفظونه بأمر الله منذ ولادته وإلى وفاته، وسأشير إليهم وهم الحفظة. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين، ويعرفون أيضا بالمعقبات من الملائكة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، جاء في تفسيرها أي بأمر الله، وهو قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. وقال عز من قائل: وإن عليكم لحافظين، كذا قال: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والمعقبات من الله هم الملائكة، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال له الملك: وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. شيء أذن الله فيه يعني القدر المبرم. وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن، يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلأته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام وركنه الذي لا يضام. وهؤلاء المعقبات المشار إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. حديث البخاري. فهذا عن الحفظة. فإذا ما بلغ العبد الحلم بدأت الملائكة الكتبة أو الكرام الكاتبون يسطرون على العبد أعماله ويحصونها عليه، وكل إنسان مكلف له ملكان، ملك عن يمينه وهو كاتب الحسنات، وملك عن يساره يكتب السيئات. قال الله عز وجل في ذلك: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لعله يغلب على الظن، كما ترى ذلك من واقع الناس، أن الناس يفهمون أن رقيب هذا اسم ملك الحسنات وعتيد اسم ملك السيئات. لا، هاتان صفتان، هاتان صفتان وليس اسمين. فالرقيب الذي يرقبه، والعتيد الحاضر عنده الذي لا يغيب. فكل ملك من الملكين رقيب عتيد، رقيب يرقب أعمالك، عتيد حاضر عندك لا يغيب. فهذان هما ملكان، ملك الحسنات وملك السيئات. وقد جاء في الأثر أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات. فجاء في الحديث إن صاحب الشمال، أي الذي يكتب السيئات، ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر منها ألقاها، وإلا كتبت 1. وجاء في شرح هذا الحديث أن الإنسان منا إذا عمل حسنة بادر ملك الحسنات بكتابتها مباشرة، فإذا عمل سيئة نظر ملك السيئات إلى ملك الحسنات لأنه أمير عليه، فقال له: أمهله، أنظره. فأنظره 6 ساعات. كلمة 6 ساعات طبعا ليست بالساعات التي نعرفها، الساعة 60 دقيقة، كل دقيقة 60 ثانية، لكن وقت أنا لم أحقق هذا اللفظ، لكن عندنا في القرآن: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأريد بهذه الساعة اللحظة أو النفس أو كذا، ربما يختلف معنى كلمة الساعة من موطن لموطن، كما يختلف كلمة الحين التي تختلف من لحظة وبرهة إلى حين من الدهر، قد يكون زمانا وقد يكون عمرا. هذا أمر يحتاج إلى تحقيق أنا لم أقف عليه من باب الحق ومن باب الأمانة العلمية، لكن هو يطلب منه أن ينتظر وأن يمهله 6 ساعات، فإن تاب لم تكتب عليه السيئة، وإن لم يتب قال له: اكتبها. وربما دعا عليه قوله: اكتبها، أراحنا الله منه، لأن الملائكة تتأذى جدا من معصية الإنسان لربه. ولو تركت لها الإرادة أن تنتقم من هذا الإنسان لانتقم، وليس هذا شأن الملائكة فقط، بل شأن سائر المخلوقات، الأرض والجبال والبحار. ولكن الله عز وجل يقول لهم: دعوا لي عبدي، أو دعوا لي خلقي، فلو خلقتموهم لرحمتموهم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند حالتين: الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. يعني طلب منا أن نستحي من الملائكة، والملائكة أهل حياء كما سيأتي في صفاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ فإذا من أعمال الملائكة أنهم كتب وحفظ، وجمع الله عز وجل بين هذين العملين في سياق واحد في آية الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا والملائكة مع الإنسان كما رأينا من قبل عند حديثنا عن ملك الموت، إنه في ملائكة بتتنزل على العبد إذا كان صالحا ملائكة الرحمة، وإذا كان طالحا فملائكة العذاب، ولغاية لما ملك الموت يأخذ روحه، والملائكة اللي بتسأله في القبر، والملائكة اللي بتعرج بأرواح العباد، ولغاية لما يكونوا معه في يوم القيامة، وفي ملائكة يشفعون للعبد يوم القيامة، وهم في الدنيا كما سيأتي في الصفات إن شاء الله يدعون للصالحين بأدعية مستجابة، ويدعون على الظالمين، ويدعون على الكافرين، ويدعون على أهل البدع والضلالات كما سأبينه إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الصفات. هذا ومن أعمال الملائكة بخلاف قضية الإنسان أنهم يناط بهم أمر الكون، الكون كله الملائكة لهم وظائف، فهناك ملك موكل بالجبال، انظر الجبال كم هي في الأرض وما لها من دور وكذا، في ملك موكل بالجبال، وقد ثبت ذكر ذلك في حديث خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف بني عبد ليل، وعند عودته وبعد أن سلط أهل الطائف الصبيان والسفهاء على النبي عليه الصلاة والسلام يضربونه بالأحجار حتى دميت عقباه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، ويسبونه ويشتمونه، حتى جلس النبي عليه الصلاة والسلام إلى بستان ورفع بصره إلى السماء. وقد روي هنا الحديث المشهور أنه قال: اللهم أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو ينزل بي عقابك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقد قلت روية وأنا أعنيها يعني بمعناها الاصطلاحي، إذا ذكرت كلمة روية في كتب الحديث فهي صيغة تضعيف. عندئذ نزل جبريل عليه السلام كما في الحديث المتفق عليه، إن نزل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي فقال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، والأخشبان هما الجبلان في مكة، جبل شرقي وغربي، فيضم الجبلين على أهل مكة ليهلكهم ويبيدهم ويستأصل شأفتهم. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، استأن عليهم، أي تأن عليهم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، استأن عليهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله أو من يوحده، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وجاء في تتمة الحديث أن جبريل عليه السلام قال له: صدق من سماك رؤوفا رحيما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، صلى الله عليه وسلم، وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن الأعمال المنوطة بالملائكة في العالم العلوي أو الملأ العلوي حملة العرش، وهم كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم اجعلنا منهم يا رب. طبعا الدعاء سيأتي في الكلام عن صفات الملائكة، لكن بداية الآيات: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فهناك إذن ملائكة يحملون العرش، والملائكة الذين يحملون العرش قيل في الدنيا أربعة، لكن يوم القيامة نصت الآية على أنهم ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هل هم ثمانية ملائكة أو ثمانية أصناف من الملائكة أو ثمانية صفوف من الملائكة؟ لا نجزم بشيء من ذلك. فالآية قالت: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وينبغي أن يعلم أن الحمل الذين يحملون العرش ليس لحاجة الله عز وجل بهم، لأن الله عز وجل سيميت حملة العرش ويبقى العرش بلا حملة، ولأن العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بقدرته، محكوم بقبضته، محفوف بإرادته، فهو سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه، ومستغن عن العرش وحملته، فهو سبحانه الغني والكل مفتقر إليه. فينبغي أن يعلم هذا، وقد أشرت إليه عند الكلام عن صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. وجاء في الحديث، ولكن الحديث بطوله فيه كلام وفيه نكارة لكن قد يستأنس به أن من أن حملة العرش أقدامهم في تخوم الأرض السفلى، والأرض والسماوات إلى حجزهم، والعرش على مناكبهم، لهم زجل في تسبيحهم يقولون سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق، سبوح قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. وهؤلاء حملة العرش، ومنهم من يسبح ربه قائلا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربي حيث كنت. وهم حملة العرش لا يدرون عن الله عز وجل أو عظمته ما يجعلهم يقولون سبحانك ربي حيث كنت، ثم يعترفون بتقصيرهم على الرغم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ومن هؤلاء الملائكة من يعرفون بالملائكة المقربين ويسمون بالكروبيين، العرش، وكلمة الكروبيين من مادة الكرب بمعنى الحزن لشدة جلاله وخشيتهم إياه. وقيل إن الملائكة مأخوذة من لفظة الكرب، إن الكلمة مأخوذة من لفظة الكرب أو الكرب بمعنى القرب أو القوة، وذلك لقوتهم وصبرهم على العبادة. ومن أعمال الملائكة من هم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله عز وجل به في كتابه، والبيت المعمور في صدر سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر الآيات. والبيت المعمور ثبت في حديث المعراج هو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض، حيث لو سقط لوقع عليها، وحرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا تعود نوبتهم مرة ثانية لكثرتهم. والحديث بألفاظه في الصحيحين، فلك أن تتأمل، سبحان الله، كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، كم عدد الملائكة إذن؟ وقد أشرت إلى هذا عند التعريف بأنهم من الكثرة في مكان ولا يعلم عددهم إلا الرحمن. ومن أعمال الملائكة من وكل بالدعاء أو وكل بالعبد إذا دعا، يسمون ملائكة الدعاء، وعملهم الذي وكلوا به أن العبد إذا دعا بدعوة لأخيه المؤمن وهو غائب قال الملك آمين ولك بمثل ذلك، كما في حديث مسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. ومن أعمال الملائكة ملائكة في الأرض يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه وصلاتهم عليه على نبيهم صلى الله عليه وسلم، لحديث أحمد قال قال صلى الله عليه وسلم: إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. في حديث مطول ولا بأس أن نذكره، حين قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض، فضلا عن كتاب الناس يعني الكتبة والحفظة وغيرهم، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى بغيتكم، فيجيئون فيحفون بهم من كل مكان، ثم يصعدون إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا رب تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: هل رأوني؟ فيقولون: يا رب لا. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: يا رب لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. فيقول الله عز وجل: أي شيء يطلبون؟ فيقولون: الجنة. فيقول الله عز وجل: هل رأوها؟ فيقولون: يا رب لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: يا ربي لكانوا أشد طلبا لها وحرصا عليها. فيقول الله عز وجل: ومن أي شيء يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: يا رب لا. فيقول الله جل وعلا: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: يا ربي لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا. فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقولون: يا رب إن منهم فلانا لم يردهم وإنما جاء لحاجة. فيقول الله: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنا أتعجب لهذا الحديث ولهذا الفضل، فضل مجالس العلم ومجالس الذكر. حتى وانت في بيتك الآن تسمعني، سبحان الله، تلتمس علما وتجلس تذكر ربك سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ألا تقارن بين هذا النص وفضل الله عز وجل على الحجاج، الحجاج أو على الحجيج في عرفة، حين يباهي بهم ملائكة ويقول: أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم، مع الفارق الكبير والكبير جدا بين هذا العمل، تذكر ربك وأنت في بيتك، أو تطلب العلم وأنت في مجلسك أو في مسجدك أو مسجد قومك، وبين الحاج الذي يسافر ويتكلف الأموال ويترك الأهل ويجد الزحام والمشقة وكذا، من أجل أن يكون من ضمن من يقول الله عز وجل فيهم: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كم نغفل عن فضل هذه الأعمال، طلب العلم والذكر. أنا لا أجد طلبة علم أمامي، فأبث هذا العلم لكم في بيوتكم، في أماكنكم، في كل مكان تجلسون فيه وتستريحون فيه. فلا تغفلوا عن مثل هذا يا قوم، يا قوم، يا عباد الله. الذكر ما أيسره، يسمى ذكر الوسادة، تجلس وتنام على الوسادة تذكر ربك، وهذا ذكر يأتيك في كل مكان في مسجد قومك، ويأتيك عبر الموقع. ف سبحان الله. المهم من أعمال الملائكة، الملائكة السياحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر. ورد فيهم الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا ومن بعد ذكر هذه الأعمال، وقد وصلت لنهاية الوقت، لكني أنهي هذا الفصل باب أعمال الملائكة بهذا الكلام الموجز، أن الملائكة من بعد ذكر هذه الأعمال التي صحت عندنا وردت في القرآن وصحت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الملائكة صفوف لا يفترون، وقيام لا يركعون، وركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك، وهم المعنيون بقول ربنا رب الممالك وما يعلم جنود ربك إلا هو. روى الإمام أحمد والترمذي عن حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، أي بالدعاء. وفي رواية: إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أحبتي في الله، إذا تتبعنا الآثار الواردة في أعمال الملائكة ملاحظين الآيات القرآنية الدالة على الملائكة وأعمالهم، في مثل قوله تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، صدر سورة الصفات. سورة الذاريات: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. وفي صدر سورة المرسلات: والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة والناشرات نشرة فالفارقات فرقة فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. وصدر سورة النازعات: والنازعات غرقا فالناشطات نشطا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. نجد من هذه الآيات صفات أو أعمال للملائكة بمعنى أدق: صافات، زاجرات، تاليات، نازعات، ناشطات، مدبرات، مقسمات. لقلنا بالنظر في هذه الأعمال إن الكون كله علويه وسفليه قد أنيط أمر تدبيره بالملائكة، وذلك بإذن ربهم تعالى. وجاء في معنى الصافات: الملائكة التي تقف صفوفا عند ربها، والزاجرات التي تزجر السحاب، وقال الربيع بن أنس ما زجر الله عنه في القرآن، والتاليات ذكرى أي أنهم يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله تعالى إلى الناس كقوله تعالى: فالملقيات ذكرى. والنازعات: الملائكة حين تنزع أرواح بني آدم فتأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها، والناشطات من تأخذ روحه بسهولة المؤمنين وكأنما حلته من نشاط، والمدبرات تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها عز وجل، والمقسمات التي تقسم الأرزاق والأمطار بين العباد، وكل ملك مخصص بأمر. هذا أهم ما وقفت عليه من سجل أعمال الملائكة. إذن من بعد المقدمات التي حول تعريف الملائكة وخلقتهم وتفاضلهم، كانت هذه أهم أعمالهم، فماذا عن صفاتهم أو أهم صفاتهم؟ هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، يغفر الله لي ولكم. وإن شاء الله سامحوني أنني لم أتتبع سجل من كان معي، لكن بنهاية الدرس يعني أنظر نظرة في من كانوا معنا. أخونا أول اسم يعني لا أكاد أراه، وثم يأتي الدور على أخينا الشيخ سعيد عبد المنعم أبو عبد الرحمن، بنتهز الفرصة وبعز الأخ سعيد هنا من خلال هذا البث في زوجه أم عبد الرحمن رحمها الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناته وجعل مرضها في ميزان حسناتها، وعوض الله زوجها وأولادها خيرا، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فاصبر أخي سعيد، اصبر أخي أبا عبد الرحمن، اصبر واحتسب، جعل الله ذلك في موازين الحسنات. أما أخوي الحبيب وابن العزيز ماجد الدالي اللي كتب والله أنا وحشني، والله وحشني أنا ماجد ابن الحج يحيى دالي، وأنا أنسى، لا أنساك ولا أنسى والدك عليه رحمة الله، ولا أنسى أهل دمياط ولا أهل الشعر. وبعدين اداني ملاحظة ما خدتش بالي منها غير بعد فترة، خلي وجهك في النور عشان يبان. أنا كنت بحاول أجيب لكم مسجد الفاتح في الصورة لكن أثر على الرؤية، ليكن. الأخ صاحب الرحيق المختوم بيقول كيفك يا دكتور عمر، لعلك بخير وصحة وسلامة، يا ريحة الحبايب، أرجو منك أن تدعي الحج يحيى، ربنا يجعلنا أهل الجنة، اللهم آمين. طبعا لا أنساه ولا أنسى الأسرة جميعا، ولا أنسى أخواني في الشعر ولا في دمياط ولا في مصر، صلى الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. وأرجو أن نتواصل يا ماجد، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم جميعا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.